بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه كفاية الراغب في الهداية الطالب: وألا يبلغ الماء قلتين بالوزن، وهما 500 رطل بغدادي تقريبا، وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا، وفي المدور كالبئر ذراع بذراع الآدمي من سائر الجوانب، وذراعان عمقا بذراع التجار وهو ذراع وربع، والمحيط 3 أمثال العرض وسبع مثله، فيضرب بعد البسط نصف العرض في نصف المحيط، واضرب الحاصل في العمق. وأما المثلث فهو ذراع ونصف طولا وذراع ونصف عرضا بذراع الآدمي وهو ما بين الركنين، وذراعان عمقا بذراع الآدمي، فتبسط كلها أذرعا فتضرب 6 الطول في 6 العرض ب36، فخذ ثلثها وعشرها وهما 15 و3 أخماس، فاضربها في ثمانية العمق، تبلغ 125 إلا خمسا، وكل واحد يسع 4 أرطال، والخمس الناقص معنى قولي تقريبا. فالكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر إذا جمع ابتداء للانقماس أو الاقتراف لا يضر قطعا، والكثير انتهاء لا يضر على الأصح. فلو جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين بلا تغير جازت الطهارة منه، ولو أدخل المتوضي يده عن الحدث أو بلا قصد بعد نية نحو الجنب وتثليث وجه المحدث ما لم يقصد الاقتصار على الأولى مثلا، وإلا فبعدها بلا نية اغتراف ولا قصد الماء لغرض آخر صار الماء مستعملا بالنسبة لغير يده. ولو تطهر عامي من قليل ولم يعلم أنه نوى الاغتراف، قال العلامة بن مطير في مختصر التحفة: فالذي يظهر من قول بعضهم وفضل من نوى الاغتراف أي طهور أنه غير طهور، ونية الاغتراف مما يجهله العوام، فالأصل في حقه عدمها ولا يعارضه أصل طهورية الماء، فإن نية الطهارة قد قارنت وضع اليد مثلا حكما وإن لم يقصد غسلها، فلا مخلص إلى وجود الصارف لنية الاغتراف. وأفتى بعضهم بأنها لا تجب، أي فلا يحكم باستعمال الماء إذا فقدت، لأنه لم يشتهر عن السلف إلزامها العامة، فينبغي أن يقال تسهيلا على الناس، وقد حكي أنه مذهب لبعض الأربعة انتهى.
الحمد لله. وهذه الفقرات من الشيخ تتميم لكلامه عن الماء المستعمل، وهو الذي بسبب الاستعمال فقد الطهورية فصار طاهرا في نفسه غير مطهرا لغيره، وهو ما استعمل في فرض طهارة أو في إزالة نجس وكان قليلا. فذكر ما يتعلق برفع الحدث وإزالة النجاسة فيما مضى، وهذا الشرط الثاني ليصير به المستعمل فاقد الطهورية وإن بقي طاهرا. الشرط الثاني أن يكون قليلا. وقد علمنا أن الأئمة الثلاثة يفرقون بين الماء القليل والكثير، وأن المالكية الحكم عندهم واحد في القليل والكثير، وفي ذلك قالوا: يا سائلي عن أعدل المسالك في الماء ما مالك فيه سالك. فالحكم منوط عند المالكية بالتغير، إذا تغير الماء حصل الضرر في فقد الطهورية أو في حصول النجاسة، وإن لم يتغير فلا أثر سواء كان قليلا أو كثيرا فيبقى على طهوريته. وقال الحنابلة والشافعية أن الماء الكثير ما كان قلتين فأكثر، ما بلغ قلتين تقريبا فأكثر أو أكثر، والماء القليل ما كان دون القلتين. وقال الحنفية الماء الكثير ما كان عشرا في عشر، وضابطه عندهم في إذا وضع أو بسط على مكان في الأرض أنه إذا حركت طرف ولا يتحرك الطرف الثاني، فهذا هو الكثير. فالقليل هو الذي إذا استعمل فرفع حدثا أو أزال نجسا صار بعد الاستعمال طاهرا غير طهور، إلا إذا تغير باستعمال النجاسة أو بإزالة النجاسة فيصير نجسا، فإن لم يتغير فهو طاهر. وكذلك المستعمل في رفع الحدث، تغير أو لم يتغير يبقى طهور، إلا أنه تقدم معنا أن الحنفية يرون المستعمل القليل يصير نجسا باستعماله لما فيه من خروج الخطايا. ونظر الإمام أبي حنيفة إلى هذا المعنى الباطن في خروج خطايا المحدث عندما يتوضأ، وكذلك عندما يغتسل الجنوب فيبقى الماء القليل بعد ذلك عنده نجسا لما حوى من خطايا من الخطايا الخارجة من الأعضاء والجسد. فالشرط الثاني هذا، وهو أن يكون الماء قليلا، ذكره بقوله وألا يبلغ الماء قلتين، والقلة الجرة العظيمة، وفي لفظ في الحديث بقلال هجر، وبلدة بالحجاز كان تصنع فيها الجرار التي يحمل فيها الماء من الخزف. والجرة سأل الإمام الشافعي بعض أهل بعض من وقف على قلال هجر كم تسع القلة، فقال له 200 رطل وشيء، ابن رطل البغدادي، فاحتاط الشافعي للشيء فجعله نصفان، فإن العرب يقولون 200 وشيء لما كان دون النصف، ويقولون 300 إلا شيء إذا كان فوق النصف، فوق 50 فوق، فيقولون 300 إلا شيء، فإذا كان أقل من 50 يقولون 200 وشيء، وهكذا في كل الأعداد بين 100 و100 إن كان الأقل أكثر من نصف يحسبون الأقل ويضيفون إليه شيء، وإن كان زيادة على النصف يحسبون 100 الثانية التي بعده ويقولون إلا شيء. فاحتاط لشيء فجعله 50، فقال 250 و250، القلتان عبارة عن 500 رطل بغدادي. وألا يبلغ الماء قلتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فأفاد بمفهوم أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث، أي فيصير متأثرا بما يطرأ عليه. وأما إذا كان قلتين فأكثر فإنه لا يحمل الخبث، فلا يعد نجسا باستعماله ولا بإزالة وقوع النجاسة فيه إذا لم يتغير، كما جاء في الحديث الآخر الذي استدل المالكية بعمومه، وهو حديث إذا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فهذا هو الشرط الثاني للحكم باستعمال الماء، وأنه مسلوب الطهورية أن يستعمل في فرض لا في نفل، وقد تقدم معنا الاستعمال في الغسل الثانية والثالثة أو في الأغسال المسنونة، فإن الماء حينئذ يبقى على طهوريته، ولكن ما استعمل في فرض التطهير من رفع الحدث وإزالة النجاس الشرط الثاني أن يكون كثيرا فلا يبلغ قلتين. قال بالوزن هما 500 رطل بغدادي، والرطل البغدادي 13 وقية ونصف تقريبا، أي بالتقريب، وما كان على وجه التقريب فلا يضر فيه نقص الواحد والاثنين والثلاثة تقريبا، أي لا تحديدا. قال بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا ومثل عرضا ومثل عمقا، فأيما كان مربعا من جابية ونحوها ومثله الإناء الكبير المربع، إذا كانت الطول والعرض ما ينقص عن ذراع ربع بالذراع الآدمي، وكذلك العمق لا ينقص عن ذراع ربع، فإن كل ربع ذراع يصير في المربع في المربع يسمى ذراعا، فيصير الذراع والربع خمسة أذرع، الأربعة للذراع والخمسة والخامس هو الذي هو الربع. ف إذا ضربنا هذه الخمسة في الخمسة صارت 25، فإذا ضربناها في أربعة العمق صارت 100، صارت 100، والمئة هذه كل واحد منها الذي هو ربع ذراع يحمل خمسة أرطاء، فإذا المئة تساوي 500 رطل. هذا في المربع ذراع وربع طول مثل عرض مثل عمقا، في المدور مثل البير ونحوها ذراع بذراع الآدمي من سائر الجوانب، هذا في العرض، بقينا في العمق ذراعان، ذراعان بذراع التجار وهو ذراع وربع، فيصير ذراعان ونصف بذراع اليد، الذراعان تصير ذراعان ونصف، فالذراعان ونصف مع الذراع في العمق كذلك بالضرب ترجع إلى هذا الحد فيحمل 500 رطل بغدادي، ولهذا قال يضرب بعد البسط نصف العرض في نصف المحيط واضرب الحاصل في العمق فيتحصل ما ذكرنا كما ذكرنا لك في المربع. أما المثلث فهو ذراع ونصف طولا وذراع ونصف عرضا بذراع الآدمي، وهما بين الركنين والذراعان عمقا إذن بذراع الآدمي، فتبسط كلها أذرعا تضرب ستة الطول. ليش ستة الطول؟ لأن الذراع بأربعة والنصف باثنين صار ستة، تضرب ستة الطول في ستة العرض تطلع 36، فخذ ثلثة وعشرة وخمسة عشر وثلاثة أخماس فاضربها في ثمانية العمق تبلغ 125 إلا خمسان، والمئة والخمسة وعشرين إذا ضربناها في الأربعة تطلع 500، وقوله إلا خمسان وكل واحد يسع أربع أرطال، وعندنا تبلغ 125، فقولوا إلا خمس هذا الناقص، هو قال تفسير لقولنا تقريبا أي لا يضر، نقصد الرطل والرطلين والثلاثة، فيحكم بأنه ماء كثير، لأنه ماء كثير وإن نقص منه الرطل والرطلين أو ثلاثة، أنه قال تقريبا أي لا تحديدا، علمنا هذا. فعلمنا الفرق بين القلة والكثرة، وعلمنا هذا أيضا أن اجتماع المؤمنين كلما عظم وكثر كان سببا لاستنزال الرحمة أكثر دفع البلاء أكثر، ثم صار لا يحمل الخبث بعد ذلك فيكون سببا للكفارة، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لذا لما سأل بعضهم بعض العارفين قال إني وتذهب للزيارة فأحضر مع الجمع في زيارة النبي هود، وتذهب وحدي وأحضر فيكون عندي حضور وخشوع أكثر، فأيها أفضل؟ فقال له إذا كثر المال لم يحمل الخبث، إذا كثر المال لم يحمل الخبث، حضورك مع الجمع يجلب لك من الخير ما لا تحصله وحدك وإن كثر حضورك وحدك وما إلى ذلك، لأن يصير فيه الإمداد من الله على قدر الجمع ما عاد على قدر الفرد، وفي الجمع كم عبد منيب لربي وفي كل خير. هذا يقول فالكثير وهما بلغ قلتين وفي أيضا في الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، صلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، صلاة مع الثلاثة أزكى من صلاة مع الرجلين، وهكذا. فبهذا الاجتماع والكثرة في الخير وأعظم ما أمرنا الله به من الاستكثار في الخير الذكر، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهكذا. وهذا من العبادات. فإذا كان مع الجمع تضاعف الأجر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل عن سلمان الفارسي قال: كنا في عصابة نذكر الله، فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم سلم علينا سكتنا، قال جلس بيننا وقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نذكر الله. قال: أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وهو سبب الرحمة النازلة عليهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد كان في عبوديته على طلب الزيادة من الله وعلى الخضوع لله بما لا يصل إليه غيره عليه الصلاة والسلام. قال: فالكثير وهم ما بلغ قلتين فأكثر إذا جمع ابتداء، أي قبل الاستعمال جمع ابتداء فصار كثيرا للإنغماس أو الاغتراف، فانغمس فيه المحدث أو اغترف منه لا يضر قطعا، بل يبقى على طهوريته لا يصير مستعملا. الكثير وهما بلغ قلتين فأكثر إذا جمع ابتداء قبل الاستعمال فجمع بمقدار القلتين خلاص، فلا يضر أنه انغمس فيه المحدث أو أنه توضأ اغترف منه من دون نية اغتراف وما إلى ذلك، فلا يضر قاطعا. لكن يقول: والكثير انتهاء، كيف هذا استعمل ماء وهو قليل فصار مستعمل، مستعمل ما هنا وهو قليل فصار مستعمل، جمع ذا وذا وذا حطه، فلما جمع الأقدار المتنوعة والمقادير المتنوعة من المستعمل بلغت قلتين. فهذا يصير على الأصح باجتماعه بعد التفرق يكسب قوة معنوية فتعود إليه الطهورية فيصير طاهر مطهر. وعنه لما كان مفرق فأن طاهر غير مطهر، فلما اجتمع كسب القوة بسبب الاجتماع. هذا يقول: لو كان مع كل واحد تنكة فيها ماء مستعمل منهم عشرة، جمعوا التنك كلها هذه في برميل واحد وفي جابية فصار طهورا، فلو أخذ بعد ذلك كل واحد تنكته لنخذها تنكته خلاص يصير طهور باجتماعه مع الآخر. جزاجي فانظر كيف كسب القوة ما كان فيه أصل الطهورية، فإذا اجتمعوا وعندهم أصل الطهورية اكتسبوا ما فقدوا، ما فقد عليهم وما فاتهم. وأما ما لا أصل له في الطهورية فلا يفيد اجتماعه، وهكذا. كذلك الماء المتنجس من دون التغير بسبب القلة وقوع النجاسة فيه، إذا أضفنا إليه ماء فبلغ قلتين ووضعناه جمع فبلغ قلتين ولا تغير صار طاهرا طهورا، ذهبت النجاسة وعاد إلى طهوريته بسبب هذا الاجتماع. فكم في أسرار من أسرار في الاجتماع. ولذا كان يقول الإمام الحداد للإمام أحمد بن زين الحبشي: إن اجتماعكم كان منهم 17 وكم خرجوا مع يوم في مخرج، إن اجتماع هذا العدد 37 على قلب واحد يعد من تنفسات الزمان، لأن إذا اجتمعت القلوب مرة على قلب واحد توجهوا إلى الرب كان ذلك من له سبب لاستنزال الرحمة وإجزال العطية من حضرة الرحمن جل جلاله. قال فلو جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين بلا تغير جازت الطهارة به فصار طاهرا مطهرا بسر الجمع. سمعت؟ وكما يقول الملك للرب إذا قالوا شدكم أني إذا غفرت لهم بجمع مبارك، يقول ما الملك يا رب إلا فلان عبد الخطاء، هذا متغير هذا، ها؟ لكن دخل في الماء الكثير دون خطاء ما جاء قصدك انه ما جاء لحاجه، يقول وله قد غفرت هم القوم لا يشكى بهم جليسهم، حولت طاهرا بدخوله مع الطاهرين. ها هكذا. ولذا قالوا ما ضرنا غير الجليس وغرنا واضاعنا فتحر في جلساك، وقالوا ما يبرئ الجرباء قرب سليمه منها ولكن السليمه تجرب. ولكن إذا مشى القاصر والناقص وغير الطاهر مع الأخيار ودخل بينهم تأثر وانتفع، أما إذا يجي واحد خير وصالح يقعد مع الأشرار ويقول لي كذا ولي قصد، كان يقول الإمام عبد الجد باه لو أن إنسانا جالس من يتظاهر بالمعصية وجالسين ناس ما يشربون الخمر ويعملون المعصية، وده جلس بجانب جنبهم قال أنا ما لي دخل فيكم، وقال معه كتاب يقرأ ودلائل الخيرات وأذكار، قال إذا جلست وطال جلوسه بينهما كذا من الصباح ما عاد يجي المسألة، وقضوا بينهم داخلهم دخل كتابه ودخل بينهم بسبب سوء المجالسة السيئين والبطالين. وهذا تعلم كم غشت الأمة ببث البرامج التي بها يجالس أفراد الأمة السيئين والفاسدين والبطالين في كثير من ساعات ليلهم ونهارهم، فكم غشت الأمة بهذا وكم فسدت، وكم فسد منها طوائف والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومجالسة الخير، كان يقول الشيخ بكر بن سالم من جالس الأخيار حظيب الخير والأسرار، ومن جالس الأشرار استحق العار والنار. قال سيدهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم المرء من جليسه والمرء على دين خليله. قال ولو أدخل المتوضئ يده عن الحدث أو لا بقصد بعد نية نحو الجنب وتثليث وجه المحدث، أدخله إلى الماء القليل، عندنا ماء قليل يغرف منه، فإما أدخله بنية رفع الحدث أو كان بعد أن نوى الجنب رفع الحدث فأدخل يده في الماء القليل، أو كان متوضئا فبعد الغسلة الثالثة. لماذا بعد الغسلة الثالثة؟ لأن نيته التثليث يصرف رفع الحدث عن اليد في الغرفة الأولى والثانية والثالثة. الغرفة الأولى عاد الحدث على الوجه لا يزال، فهو أدخلها الإناء وغسل الوجه، لما غسل الوجه إن كان لا ينوي التثليث فعند إدخال اليد الآن هنا يرتفع الحدث عن اليد فيصير الباقي مستعمل. كيف يعمل؟ أما إن نوى التثليث شل ثاني مرة مكانه، ثالث مرة كمل الثلاث، الآن يدخل يده بيغرف. إذا أدخلت اليد الآن هذا وقت ارتفاع حدث اليد، ارتفع الحدث عن اليد، إذا أخرجتها هذه الغرفة اللي معك الأولى ما نقول شيء فيها، تمام، لأن عادها خرجت قبل ما ما تنفصل عن العضو، تمن الباقي الباقي صار مستعملا لأنه رفع حدث اليد، وهذا قليل. هذا على ما اعتمده الشافعية، وفيه خلاف أشار إليه الشيخ كثيرا، وقال أيضا بسقوطه أي سقوط وجوب نية الأطراف خصوصا عن العامة كما سمعت الإشارة. فإذا من كان متفقها فعليه إذا كان يغترف من الماء القليل لا يضع يده بعد الغسلة الثالثة من غسلات الوجه إلا بنية الاغتراب، يعني أنه ينوي أن يغترف من هذا الإناء ليغسل يده خارج الإناء، يعني لا يقصد غسل يديه وسط الإناء، لأن الآن قد دخل وقت غسل اليدين، فهي عرضة لارتفاع الحدث، فما دام قد دخل الوقت فأدخلها في الماء صار مرتفعا الحدث عما مسته اليد من الماء، عما مسته الماء من اليد، وبقي الباقي وهو قليل مستعملا، فكيف يغسل اليد الثانية؟ فكيف يمسح رأسه ما مستعمل؟ فكيف يغسل رجليه؟ فعليه أن ينوي الاغتراف. ونية الاغتراف هذه أسقطها جماعة من الأئمة الشافعية، ولا أسقط قوم نية الاغتراف منهم ابن عبد السلام، ومنهم ابن عجيل اليمني، ومنهم البغوي، وغيرهم من الأئمة من الشافعية قالين، كما هو يوافق بعض المذاهب الأخرى أنه من المذاهب الأربعة أنه لا يلزم نية الاغتراف، بل شأنه في الوضوء يكفي، وأنه يريد أن يغترف من هذا الإناء كما اغترف لوجهه يريد أن يغترف ليده. وقال الإمام أحمد بن حسن العطاس: هذه المسألة مما ضاق على الفقهاء التعبير فيها، ولو قالوا إذا أدخل يده بعد غسل الوجه قاصدا رفع الحدث عن وجهه عن يده في الإناء فصار الباقي مستعمل، وإلا صارت اليد كالآلة التي يغرف بها، لكان أقرب وأيسر وأفهم وأظهر للفهم. وعلى كل الأحوال فهذه النية للإغتراف مختلف فيها، وقد سمع بعض العامة درسا عند الحبيب أحمد المحضار يقررون فيه نية الإغتراف ويذكرون معنا، فقال طيب في نفسه قلنا بأنوي ما كان ينوي هذا، فلما جاء يتوضا من ماء قليل بعد غسل وجهه نسي ايش يقولون، ايش نية مدري ايش، نسي اللفظة، فرجع عند الحبيب أحمد قال انا نسيت حكم هذه النية بعد ما توضيت غسلت وجهي، بغيت بأنوي حكم نيتك مدري ايش ذكرتها نسيتها، فماذا قلت؟ نويت الخربطة وكملت الوضوء. فقال له أنت في هذا الزمان ما هو أنت وحدك نوي تخربط، ناس كثير ناويين خربطة. وعلى كل حال فالنية ساقطة عند كثير من أهل العلم وخصوصا عن العامة، فما عليك شيء ووضوءك صحيح. ها و قال ولو أدخل المتوضي يده عن الحدث، أي بنية رفع الحدث، أو لا بقصد لكن بعد نية نحو الجنب وتثليث وجه المحدث، أي قد غسل وجه ثلاثا، ما لم يقصد الاقتصار على الأولى، فإن قصد الاقتصار على الأولى فيحتاج بعد الأولى إذا أدخل يده أن ينوي الاغتراف، وإلا فبعدها بلا نية اغتراف ولا قصد الماء لغرض آخر صار الماء مستعملا بالنسبة لغير يده، أما الذي يحمله بيده فقد تقدم معنا أن لا نحكم باستعمال الماء إلا بعد انفصاله عن العضو ما دام متصلا بالعضو، وقد تقدم معنا أن هذا الانفصال إما أن يكون واقعا أو حكما. كيف حكما؟ مشى الماء في يده حتى وصلت إلى توقف، الآن لا نحكم باستعمال، وصلها لما الكتف خرجها إلى المنكب يشيل الماء خلاص غير الآن قد جاوزت الحد الفرض والمسنون خلاص هذا صار منفصل، فحكم وحكم منفصل أي صار مستعملا. تمام. إلا كما ذكرنا في حق الجنوب فإن الجسد له كله يعتبر كعضو واحد، فما دام متصلا بالجسد فهو غير مستعمل إلى أن ينفصل عن الجسد أصلا. تمام. قال ولو تطهر عامي من قليل ولم يعلم أنه نوى الاغتراف، قال أيما بن مطير بمطردبة وليظهر من قول بعضهم وفضل من نوى الاغتراف أي طهور أنه غير طهور لأنه لم يعرفنا أنه نوى، والغالب أن العامي ما ينوي الاغتراف، ونية الاغتراف قال مما يجهله العوام، فالأصل أنه ما نوى في حق عدمه، ولا يصار في ولا يعارضه أصل طهورية الماء. هذا كلام ابن مطير، فإن نية الطهارة قد تقارنت أو قارنت وضع اليد مثلا حكما، وإن لم يقصد غسلها فلا مخلص إلى وجود الصارف لنية الاغتراف. بل وأفتى بعضهم بأنها لا تجب، بأنها لا تجب، أي فلا يحكم باستعمال الماء. صحيح واضح. إذا فقدت لأنه لم يشتهر عن السلف إلزامها العامة، فينبغي أن يقال تسهيلا على الناس، وقد حكي أنه مذهب لبعض الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهكذا أورد فيها في الفتاوى مشهور وغيره أبيات في عدد من الأئمة الشافعية وغيرهم ممن قالوا بإهمال أو بعدم وجوب نية الاغتراف، وخصوصا على العامي. فعلى المتفقه أن يستعمل ذلك، وعليه أن لا يشدد على العامة، وله أن يتوضأ بعد العامي من الماء القليل، وإن لم يعرف أن العامي نوى الاغتراف أو لم ينوي. فهذا تكميل للقسم الثاني من أقسام الماء، وهو الطاهر غير الطهور، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات. فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو ما نزل من السماء ونبع من الأرض، ما نزل من السماء من مطر أو برد أو ثلج، وما نبع من الأرض من عين أو نهر أو بير أو بحر، فهذا ماء طهور، هذا الماء الطهور. ثم الماء الطاهر غير الطهور أيضا قسمان، وهو ما تغير بمخالط من الطاهرات تخيرا كثيرا سلب عنه اسم الماء، والثاني المستعمل، وهو الذي تقدم الكلام عنه وختمه بهذه الفقرات، وينتقل إلى القسم الذي يكسير به الماء طاهرا غير طهور، وهو إذا خالطه الطاهرات، فهو ذكره هنا قسم ثالث من أقسام الماء. فذكر القسم الأول الطهور، والقسم الثاني المستعمل فهو طاهر طهور، القسم الثالث ما تغير بمخالطة طاهر، فقال الثالث ما تغير بطاهرين، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إلا أن هذا الطاهر ليس في مستوى الطهورية، فإذا تغير به تأثرت وذهبت خصوصيته من الماء الطهور، فصار طاهرا غير طهور بسبب تغيره بطاهر اختلط به. فلو أراد أن يرفع حدثا بشيء من ماء القهوة قد تغير، قال تغير طاهرات، كل ما طرحنا فيه إلا بن وزنجبيل، بن وزنجبيل طاهرات كل صح، لكن قد سلبت عنه اسم الماء، وما دام سلبت عنه اسم الماء سلبت عنه الطهورية فلا يجوز استعماله. وهكذا، وقد تقدم معنا أن المائعات ترفع النجاسة عند الحنفية، لا ترفع الحدث ولكن ترفع النجاسة إذا أزالتها ولم يبقى لها أثر. فأي مائع من المائعات يمكن استعماله لإزالة النجاسة عند الحنفية. بالله التوفيق، الله يرزقنا الطهارة التامة الكاملة، طهرنا ظاهرا وباطنا، واجعلنا من التوابين ومن المتظاهرين ومن عباده الصالحين، اصلح شؤوننا بما اصلح به شؤون الصالحين اجمعين، في خير ولطف وعافيه.